بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، بمعنى أن أهل السنة دينهم يقوم على ما دلت عليه السنة وما دل عليه القرآن، ولا يعارضون القرآن بالسنة والعكس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في سورة النساء الآية 59. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا في النحل الآية 44. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه تقدمت في النور آية 63. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أنفين أحدكم على أريكته، يعني على سريره المزخرف، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع وعن المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. رواه أبو داود والترمذي. ولذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هذا في النساء 113. والحكمة هنا ما معناها؟ السنة باتفاق السلف. فأهل السنة يتبعون القرآن ويتبعون السنة كما يتبعون القرآن. لا يزعمون ولا يقولون أننا نكتفي بالقرآن فحسب، بل السنة والقرآن مترادفان. ولذلك صح عن عمر أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني من المتشابه. إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. هذا رواه الدارمي وغيره: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، لأن أفضل ما يفسر به القرآن السنة، فمن كان عنده السنة فهو أعلم بالقرآن من غيره. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 17 صفحة 432 قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقال ابن القيم في مختصر الصواعق صفحة 584 قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، معذرة. قال ابن القيم: ونحن نقول قولا كليا نشهد الله عليه وملائكته، ونحن نقول قولا كليا نشهد الله عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله. ثم قال: والمقصود أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، ولكن نقول المصدر الثاني هل هو في العدد أو في الترتيب؟ في الترتيب، في العدد. ما الفرق بينهما؟ أحسنتم. فمن فرق بين القرآن والسنة جعل السنة في منزلة دون القرآن، فجعلها المصدر الثاني في الترتيب. وأما من قال إن القرآن والسنة الصحيحة في مستوى واحد، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال هي المصدر الثاني من حيث العدد، يعني مصدر ومصدر. فالقرآن مصدر للدين والسنة مصدر للدين، ليس من حيث الترتيب إلا من حيث العدد. كم مصدر للدين؟ نقول مصدران، واحد اثنين، ليس من حيث الترتيب إلا من حيث العدد. وذلك أن منزلة السنة إن صحت كمنزلة القرآن كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك في السير في المجلد الرابع للذهبي صفحة 472 في ترجمة الإمام أبي قلابة شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. وهذا الأمر لا تستغربوه، وقول الإمام لا تستغربوه، فيوجد أناس وقد يكونون من المنظرين في جماعات الإسلامية ونحوها يزعمون هذا الزعم ويكتفون بالقرآن وهذا يظهرون. فمنهج أهل السنة أنهم من أصولهم أنهم لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر أشد التحذير. الأصل الخامس، وهذا الأمر يعني أنا قلت لكم من قبل أن الأصول الواضحة البينة لا داعي لكثرة الاستطراد فيها. الأصل الخامس، أهل السنة لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، بمعنى آخر أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذا هو الفرقان الذي افترق به أهل السنة عن أهل البدعة. فمن شعار أهل السنة انتحار اتباع السلف، ومن شعار أهل البدع ترك انتحار اتباع السلف كما قاله ابن تيمية وكما سيأتي. فأهل السنة من أصولهم أنهم يفهمون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فلا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتاب العظيم الموصول بأصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أصول السنة عندنا، هذا أصل من أصول السنة، ما هو أول أصل؟ قاله: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقال قوام الدين الأصفهاني في كتاب الحجة في المجلد الثالث صفحة 440، قال: علينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. ما كتبتم شيء. يقول الكتب الذي أعطيكم مرجع والصفحة المجلد يكفي، ولكن قد يعثر يعني يتعذر على كثير من الناس الحصول على هذا الكتاب. يقول: علينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فالدين لم يضعه الرجال، إنما جاء من قبل الله عز وجل. قال: وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال في المجلد الأول صفحة 364، قال: وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح، وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقال في الثاني صفحة 438، قال: يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. يقتدى بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال في المجلد الثاني صفحة 428، قال علماء السلف: السنة العمل بالكتاب والسنة، والاقتداء بصالح السلف، واتباع الأثر. السنة العمل بالكتاب والسنة، والاقتداء بصالح السلف، واتباع الأثر. وهذا الأمر كان السلف يشددون فيه غاية التشدد، ألا وهو الاعتصام بآثار السلف، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، وقال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وحك الرأس حكمه مباح، يعني يقول له: اتبع الأثر في كل أمورك، حتى في الأمور المباحة إن وجدت أثرا افعل كما فعل السلف، لا تخالف السلف. لذلك قال إبراهيم النخعي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم، يعني يكفيك إزراء لهم أن يخالف عملك عملهم. فأهل السنة يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ما دليل هذا الأصل؟ أولا من الكتاب، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا النساء 115. وجه الدلالة من هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا ضم مجانبة سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول لاستحقاق الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فهنا ضم اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول في حصول الوعيد، فدل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين لا يرضاه الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين لكي ينجو من هذا الوعيد. وقال تعالى الدليل الثاني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون هنا المدح مقيد أم مطلق؟ ها؟ المدح مطلق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا مطلق في الجزاء. قال والذين اتبعوهم بإحسان، فهنا لم يمدح التابعين بإطلاق، صحيح؟ إنما باتباع السابقين الأولين. فالتابعون الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار فهم يمدحون لاتباعهم، فالله لم يمدح التابعين بإطلاق، إنما مدحهم باتباع السابقين الأولين. فمن حظي برضا الله من بعدهم فاقتدائه بهم، فهذا يدل على أن هذا الأمر يورث رضا الله عز وجل، فعلى المسلم أن يتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إن أراد أن يحصل على رضا الله عز وجل. فمن بعد الصحابة لا يحمد إلا إذا تبع الصحابة بإحسان، وهذا هو اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة. وأما الأدلة من السنة على هذا الأصل فكثيرة جدا. الدليل الأول حديث الفرقة الناجية، معلوم عندكم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وفي رواية وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه، فمن كان على ما كان عليه الرسول فحسب ولم يفهم الدين بفهم الصحابة، من خالف الصحابة والتابعين ضل. ولذلك تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولم يقل من كان على الكتاب والسنة، فدل على أن فهم الصحابة هو المعتبر لمعرفة الكتاب والسنة. وانتبهوا لهذا، قيل من هي الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم، هذا في الصحيحة 494. قال إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام يشتد فيها البلاء حتى تصبح ثقيلة وشديدة، فتوصف بأنها أيام صبر من كثرة الفتن والمحن. في هذه المحن قال للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، فربط الأجر وضاعفه من أجل التمسك بما كان عليه الصحابة، فدل على أن الأجر يضاعف. إذا تمسك الإنسان بما تمسك به الصحابة فدل على أن هذا الأمر مطلوب. قال ابن القيم في المدارج معلقا على هذا الحديث قال وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وأرائهم. هذا في المدارج. الدليل الثالث حديث العرباط، وفيه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والشاهد هنا في الجمع بين اتباع السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الحديث ورد في مورد التوصية أنه وعظهم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيوب، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فجاءت هذه الوصية العظيمة فدل على صدق القول بأصالة هذا المنهج، إذ جعله النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لأمته من بعده. ثم تأملوا كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج. ولذلك الفرق الإسلامية من قديم منذ أن ظهرت بدءا بالخوارج وغيرهم الجهمية والمعتزلة كلها مختلفة مفترقة على نفسها، أما أهل السنة الرجل في الشرق والآخر في الغرب يسأل عن مسألة في الاعتقاد فيجيب كل واحد بما قاله الآخر مع أنهما لم يلتقيان أبدا، وما ذلك إلا لسلامة هذا المصدر ألا وهو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف. وسيأتي تقرير هذه المسألة في أصل آخر. فتأملوا كيف قابل الاختلاف بالتزام هذا المنهج، لتعلموا أن ضابط فهم السلف سبب النجاة من التفرق. قال الشاطبي رحمه الله فقرن صلى الله عليه وسلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك. فخلاصة قول الشاطبي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن سنة الخلفاء بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنته، وأن المحدثات خلاف ذلك، مثل قال وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن سنة الخلفاء وسنة الرسول المحدثات تخالفها، ليس فيها شيء محدث وليس منها. وذلك أن الذي سنه الصحابة إما أن يكونوا في ذلك متبعين للسنة نفسها، يعني عندهم دليل صريح، أو أنهم متبعون لما فهموه من السنة مما قد يخفى على غيرهم. ومن النقط اللطيفة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين قال ماذا؟ ها؟ فعليكم بسنتي خلفاء الراشدين عضوا عليها. نعم، عضوا عليها. كم سنة هي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ سنتين، ولكن قال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما، للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج واحد، وهذا لا يكون إلا بهذا الفهم، وهو التمسك بالسنة بفهم الصحابة. ثم لما كان هذا الأصل عظيم جدا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول ابن رجب كناية عن شدة التمسك بها، فسنة الرسول لا تفهم إلا باتباع سنة الصحابة، وسنة الصحابة من سنة الرسول، فمن خالف الصحابة فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع، وهذا الأصل كما قلت لكم يعني أصل عظيم جدا، وهو من الأصول التي فارق فيها بها أهل السنة غيرهم من الفرق. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه مسلم. ففي هذا الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة أصحابه إلى من بعده كنسبة النبي لأصحابه، يعني كنسبته لأصحابه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم. قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته لأصحابه، هذا واضح، وكنسبة النجوم إلى السماء. وهذا التشبيه يبين وجوب اتباع فهم الصحابة للدين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة للنبي، فالنبي مبين للقرآن والصحابة نقلة البيان، وكذلك الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى، وأصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقا. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين في استراق السمع، وجعلها زينة للسماء كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، هذا في سورة الصافات. وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وكذلك النجوم جعلها الله منارا لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون في سورة الأنعام. وكذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشبهات والشهوات. فبفهم الصحابة تحصيل لكتاب الله وسنة رسوله من بدع شياطين الإنس والجن الذين يبغون الفتنة ويبغون التأويل ليفسدوا مراد الله ومراد الرسول. ولذلك حذر الرسول من هؤلاء ممن يجانب فهم الصحابة ويلقي الشبهات. قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففهم الصحابة حرز للأمة من الشر وأسبابه. وهذا الحديث عظيم وفيه نكت كثيرة، ولكن إن شاء الله فهمتم ما قلت. الدليل الخامس ثبت في السلسلة الصحيحة رقم 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. والنبوة الآن رفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. خلافة من هذه؟ خلافة الصحابة، خلفاء الراشدين. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يعني الأمة في آخر زمانها ستصلح وسترجع إلى هذا المنهج، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وإذا كانت خلافة على منهاج النبوة فالأمة سيمكن لها فسبب نجاتها خلافة على منهاج النبوة. يبين ذلك الدليل السادس. ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون يهود أو تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، يعني الحجر في روادن، فيقول حجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. في روادن: فتعال فاقتله. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن النجاة تكون بفهم الصحابة، وأن العصمة تكون بفهم الصحابة، وأنه المنهج الصحيح الذي يحقق للأمة العزة والشرف والنصر؟ ما ما وجه الدلالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود. الرسول خاطب من بهذا الحديث؟ خاطب الصحابة. طيب هل الصحابة قاتل اليهود حتى قال لهم الشجر والحجر؟ لا. فما المراد؟ يعني من سيقاتل اليهود لا يكون إلا من كان على طريقة الصحابة في العمل والاعتقاد والعلم، فكل من لم يكن كذلك لن يقاتل اليهود ولن ينتصر عليهم. يعني القتال الذي يقول له الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، لن يتحقق النصر التام إلا بهذا الأمر، الرجوع إلى فهم السلف والصحابة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معقبا على هذا الحديث، وهذا حديث رقمه 2925 صحيح البخاري، قال قوله تقاتلون فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده، لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد. قال تقاتلون يهود أو تقاتلون اليهود، فدل على أن سبب هذا الأمر هو أن يكون الشخص على طريقة الصحابة في اعتقاده وفي قوله وفي علمه وفي منهجه، فدل على أن الدين يفهم بفهم الصحابة، وهذا هو التمسك الصحيح بالدين. هذا من حيث أدلة القرآن، أما من حيث الآثار فهي كثيرة جدا، أكتفي بثلاثة. الأول ثبت في المسند بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يعني الحسن ما رآه الصحابة حسن، والسيء ما رآه الصحابة سيء. لذلك يقول سعيد بن جبير يقول ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ذكره الإمام تيمية في رسالته التدمرية، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. هذا الأثر الأول، ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فدل على أنه المذهب والرأي رأيهم. الأثر الثاني عن ابن مسعود أيضا رواه الدارمي وغيره في قصة الإنكار على أصحاب الحلق، حيث رأى أبو موسى أناسا قد اجتمعوا في المسجد حلقا حلقا وعلى كل حلقة رجل، يقول سبحوا 100 فيسبحوا 100، كبروا 100 فيكبروا 100، هللوا 100 فيهللون 100، ومعهم حصى يعدون به هذه الأذكار. هذا الفعل في ظاهره خير أم شر؟ خير، تسبيح وتهليل وتكبير. شوفي بعد، فخرج جاءه ابن مسعود فوقف عليهم فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وأنيته لم تكسر. ثم قال لهم أما إنكم إما مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أيهما؟ مفتتحوا باب ضلالة، يعني ليسوا على ملة أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر لهم أنكم احصوا سيئاتكم، وأنا ضامن على الله أن لا يضيع حسناتكم. ثم ذكر حديث الخوارج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أنه سيخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال ويب الله لكأنكم منهم، لأنه ما اعتمدوا سيرة الصحابة، وهؤلاء صحابته بينكم متوافرون ما اعتمدوهم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يصيبه. ثم قال الراوي فرأيت أكثر أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظر البدعة الصغيرة كيف أدت إلى قتال الصحابة. إذا قال ابن مسعود في أثر آخر قال سيأتي أقوام يأتونكم بمثل هذه، وأشار إلى الأمة من أصبعه، يعني يبتدعون بدعة صغيرة، فلو تركتموهم أتوا بالطامات. فهنا ابن مسعود أنكر على هؤلاء مستشهدا بالصحابة ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. فدل على أن الإعراض عن فهم الصحابة سبب الهلاك. الأثر الثالث عن ابن عباس في قصة مناظرة الخوارج، هو أثر عظيم جدا وطويل، ولكن أكتفي بالشاهد منه، حيث قال لهم لما دخل عليه يريد أن يناظرهم قال أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجته، المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. احتج بماذا؟ عليهم بالصحابة. أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، قال وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، يعني عليكم أن تتبعوهم فهم أعلم، لأن القرآن نزل عليهم، وليس فيكم منهم أحد. فدل على أن طريق الضلال هو مجانبة الصحابة، ليس فيكم منهم أحد. وذلك قال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. فإنه يسعك ما وسعهم، هذا كلام لاجري في الشريعة. وقال يا معشر الفقهاء، لو زع يقول يا معشر الفقهاء اتقوا الله واسلكوا سبيل سلفكم الصالح، وقولوا بما قالوا، وقفوا حيث وقفوا. وقال الأجري في الشريعة قال علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذم كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. هذا في الشريعة العجري الأول صفحة 124. فعلامة من أراد الله به خيرا أن يسلك طريق الكتاب والسنة وسنن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا المنهج هو الفرقان بين أهل السنة وغيرهم. إن لم يختلف المسلمون أن الطريق الذي فضاه الله لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة، وإن اختلفوا في وجوه الاستدلال بهما فهذا لا خلاف فيه بين الناس بين الطوائف المسلمين، وذلك أن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب، فقال الله عز وجل على لسان المؤمن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالكتاب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذه الآية في سورة الأحقاف في آخر صفحة. وكما ضمنها أيضا لمتبع الرسول فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن يهدي إلى طريق مستقيم، والرسول يهدي إلى طريق مستقيم، ولكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عما أراده الله في الكتاب وعما أراده النبي من السنة هو إغفالها لهذا المنهج، ألا وهو فهم السلف للكتاب والسنة. وهذا جاء به القرآن وجاءت به السنة، بل اشتملت عليه سورة الفاتحة، قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. صراط ماذا هذا؟ صراط الكتاب والسنة. فالقرآن يهدي إلى صراط مستقيم، والرسول يهدي إلى صراط مستقيم، فنحن ندعو الله أن يثبتنا على الكتاب والسنة، اهدنا الصراط المستقيم. ولكن هذا الصراط المستقيم لن تستقيم عليه حق الاستقامة حتى تتبع صراط الذين أنعمت عليهم، وانتبهوا لهذا، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا فهم السلف لهذا الصراط. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، قال: فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أولى بهذه الصفة، يعني هم أعرف للحق وأتبع للحق. وسمى بعض الفرق، قال: ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الكتاب والسنة، صراط الذي أنعمت عليهم أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتبهوا لهذا الأمر، فالإنسان يتبع الكتاب والكتاب يهدي إلى صراط مستقيم، ويتبع السنة والسنة تهدي إلى صراط مستقيم، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الطريق الذي يمشي عليه في الكتاب والسنة إلا بفهم السلف. والمراد بالسلف هنا الصحابة أصلا ومن تبعهم من القرون الثلاثة المثنى عليهم، في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث متفق على صحته. فأهل السنة علمهم منضبط بفهم السلف بخلاف غيرهم. ذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الرابع صفحة 155 قال: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، وما شعار أهل السنة هو اتباع السلف. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا أصل عظيم جدا، به يفهم الدين وبه ينجو الإنسان من الزلل ومن سوء الفهم ومن التحريف ومن التأويل ومن التعطيل ومن نحو ذلك من الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الانحراف. وذلك قال ابن تيمية في الواسطية في آخرها لما بين منهج أهل السنة والجماعة، قال: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، ما هي طريقتهم؟ اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع سبيل السابقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا ما يتعلق باختصار شديد بهذا الأصل العظيم، ألا وهو أن من أصول أهل السنة أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فهم لا يستقلون بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، بل يفهمونهما على ما فهمهما السلف الصالح. لذلك سيأتينا إن شاء الله مميزات منهج أهل السنة والجماعة، سيأتينا تفصيل ذلك في دروس لاحقة، وإن شاء الله يعني أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إذا كان في شيء في اعتراض أو في أمور اذكروها، يعني اكتبوها أو التواصي أو استدراك أو شيء، لأن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. وهذه يعني أنا أجتهد في تجميعها من كلام العلماء رحمهم الله، في أصول عظيمة ينبغي المسلم أن يتبناها. وهذه الأصول يعني الإنسان كتبها يعني صيغة طيبة وترك فراغات، ثم مع القراءة في كتب السلف رحمهم الله أضاف، يكون كل أصل موضوع محاضرة. يكفي أن يكون كل أصل موضوع محاضرة كاملة، عند الإنسان مادة علمية قوية يستطيع بها أن يبلغ دين الله عز وجل كما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذه التأصيلات هي التي تنفع طالب العلم وتقوي حجته وتزيده ثباتا على ما هو عليه من التزام وتمسك بالقرآن والسنة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.